بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا وانتهينا من باب صلاة المسافر، وقبله باب صلاة المريض، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. نشرع فيه بإذن الله. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود.
يكفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرع المؤلف هنا رحمه الله تعالى بالحديث عن صلاة الخوف، صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة في كتاب الله عز وجل، دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. من الكتاب ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف عدة صفات وهيئات لصلاة الخوف، لصلاة الخوف. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل العلم، لكن كما ذكر المؤلف وكما يعني ذكر فقهاء الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار هذه الصفة كما قال: والمختار منها هذه الصفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه، ويعني جاءت فيها هذه الصفة في حديث صالح بن خوات، من حديث طبعا يحكيه عن بعض الصحابة، وهو يعني ممن شهدوا غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع الذي يظهر والله أعلم أنها كانت قبل غزوة الأحزاب، قبل الأحزاب والله أعلم. الشاهد من هذا أن صلاة الخوف قد شرعت بعدة صفات، بأي صفة صلاها المسلم فهي مجزئة، لكن هذا الأمر كما ذكر أهل العلم راجع إلى الإمام وتقديره في مسألة مواجهة الأعداء والمسايفة أو عدم المسايفة وتقابل الصفوف مع العدو، فهذه راجعة إلى تقدير الإمام أو قائد الجندي في ذلك الوقت يقدرها بما يعني يكون فيه حفظ لدماء المسلمين وكذلك صيانة لهم من هجوم العدو عليهم. قال: المختار منها هذه الصفة التي جاءت في الآية السابقة التي ذكرناها، وما جاء في حديث صالح بن خوات الذي يحكيه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، وهو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. كيف كانت هذه الصفة؟ سنذكر يعني بعض هذه الصفات من باب المعرفة والاطلاع على شيء من هذه الصفات، وهي قد جاءت بصفات متعددة، لكن من أبرزها وأشهرها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، وهي أن يقف الإمام ويصلي بطائفة من الجند، يصلي بهم ركعة، يصلي بهم ركعة، يركعون ويسجدون، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يظل ماذا؟ واقفا، فتكمل هذه الطائفة لوحدها ثم تنصرف إلى الطائفة الأخرى التي هي وقفت قبالة العدو، فتحرس مكانها، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتقف خلف الإمام وتصلي معه، سيكون في الركعة ماذا؟ الثانية، وبالنسبة لها الركعة الأولى، فيركع بهم ويسجد، ثم في التشهد يجلس، فتقوم وتكمل الركعة الثانية وتلحق بالإمام في ماذا؟ في التشهد، فيسلم بهم. واضح؟ هذه الصورة المشهورة المعروفة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي التي جاءت في الآية السابقة التي ذكرناها. واضح؟ إذن هذه الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف. هناك صفة أخرى كذلك، إذا كان في مقابلة العدو، وهي أن يصلي الإمام بالجند وبالمسلمين، يصلي بهم فيقرأ بهم الفاتحة، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع فيرفعون جميعا، ثم ينحدر للسجود فتسجد معه ويسجد معه الصف الأول من الجند أو من المقاتلين، أما الصف الذي يليه فيظل ماذا؟ واقفا، واضح؟ فيسجد بهم ثم يقوم إلى الركعة الثانية، حينما يقوم للركعة الثانية الذين في الصف الثاني ماذا يفعلون؟ يسجدون السجدتين، ثم يقومون ويغيرون ماذا؟ المكان مع الذين هم في الصف الأول، فيأتي الذين في الصف الثاني إلى الصف الأول، ويرجع الذين هم في الصف الأول إلى الصف ماذا؟ الثاني. واضح؟ فيصلي بهم الركعة الثانية، إذا صلى بهم الركعة الثانية يركع فيركعون جميعا، فيرفع فيرفعون جميعا، ثم يسجد فيسجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى ماذا؟ هو الصف الثاني، فيسجد بهذا الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، فيسجد بهم ثم يجلس للتشهد، فينزل أولئك الذين في الصف الثاني ويسجدون ويدركونه في ماذا؟ في التشهد، فيسلم بهم جميعا، فيسلم بهم ماذا؟ جميعا. هذه إذن الصفة الثانية، واضحة؟ طيب، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة سنذكر يعني بعضها بحسب ما يتيسر، بعض هذه الصفات، وإلا أهل العلم ذكروا يعني 6 أو 7 صفات لصلاة الخوف، وهي كما ذكرنا أنها راجعة لتقدير ولي الأمر أو الإمام أو قائد الجند، هو الذي يقدر ما هو الأصلح والأوفق والأحفظ للمسلمين في ذلك الوقت. الصفة الثالثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ويفرغ من ذلك، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين ويسلم، يعني ركعتين لهذه الطائفة وركعتين لهذه الطائفة، واضح؟ هذا إذن هذه الصفة الثالثة. عندنا كذلك صفة رابعة يعني لهذه الصلاة، وهي أن يصلي بهم الركعة الأولى، واضح؟ يصلي بهم الركعة الأولى بالطائفة هذه الأولى، وطائفة أخرى تحرس، طائفة أخرى وقفت للحراسة، يصلي بهذه الطائفة فيركع ويقوم ثم يسجد السجدتين ثم يقوم فينصرف هؤلاء ولا يسلموا، واضح؟ ما يسلموا، ينصرفون، وهذه الحركة جائزة لأنها ماذا؟ في حالة حرج وفي حالة يعني حاجة شديدة لمثل هذا النوع من الصلاة. فبعد أن يقوم الإمام للركعة الثانية لا يسلمون، يقومون فيقفون ماذا؟ مكان الطائفة الثانية التي وقفت للحراسة، فتأتي الطائفة الثانية وتقف خلف الإمام ويصلون معه ماذا؟ ركعة، واضح؟ ركعة، ثم يسلم لوحده، ثم يسلم لوحده، وتقضي كل طائفة الركعة التي بقيت لها، تقضي كل طائفة الركعة التي بقيت لها، واضحة هذه؟ هذه أي صفة قلنا؟ الرابعة، صحيح؟ الرابعة. كذلك من الصفات، يعني نكتفي بهذا، خمس صفات، طيب حتى ما تختلط علينا. الصفة الخامسة هي أن يقوم الإمام ويصلي بالطائفة الأولى، يصلي بهم ماذا؟ ركعة، ثم يقوم للركعة الثانية فتسلم هذه الطائفة وتكتفي بماذا؟ بركعة واحدة، بركعة ماذا؟ واحدة. ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية، تصلي ماذا؟ تصلي معه ركعة واحدة، ثم تسلم معه، فتكون الطائفة الأولى أدركت معه التكبير والطائفة الثانية أدركت معه ماذا؟ التسليم، وكل طائفة صلت ماذا؟ ركعة واحدة. وهذه الركعة الواحدة كما قلنا هي من الصفات ومن الهيئات الثابتة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عدد من الأحاديث كحديث ابن عباس فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة واحدة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه كذلك أنهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعة، قال ولم يقضوا، لأن بعض أهل العلم ذكر ماذا؟ قال لعلهم قد صلوا ركعة ثم بعد ذلك قضوا الركعة الثانية، لكن الذي يظهر من قول حذيفة رضي الله عنه أنه قد أكد هذا الأمر وأنهم لم يقضوا، إنما اكتفوا بماذا؟ بركعة واحدة. فهذه الهيئات هي ثابتة في حال لقاء العدو، وإنما يعني يأخذ الإمام أو ولي الأمر أو القائد في تلك الحال بما هو أوفق وما هو أيسر له في ذلك الوقت. طبعا هذا بالنسبة يعني فيما هو ممكن أن يكون يعني الأمر أخف، لكن قد يشتد الأمر أكثر من ذلك. لذلك قال المؤلف قال وإن اشتد ماذا؟ الخوف، صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، إلى القبلة وإلى غيرها، ماذا يفعلون؟ قال يومئون بالركوع والسجود، يعني حتى ولو كان في حال ماذا؟ في حال صعودهم على الدواب وعدم مقدرتهم على النزول وعدم مقدرتهم على الاصطفاف خلف الإمام، ففي هذه الحالة يصلون ماذا؟ فرادى، سواء كانوا رجالا نازلين أو ركبانا على الدواب، واضح؟ ففي هذه الحالة تشتد في حالة اشتداد المعركة لا بأس بأن تكون صلاتهم ماذا؟ بالإيمان، بالإيمان، يقرأ الفاتحة ويومئ للركوع والسجود إيماء، ويجعل السجود أخفض من ماذا؟ أخفض من الركوع، أخفض من الركوع. طيب اقرأ شيخ. وكذلك
قال رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم، قال: وكذلك كل خائف، شخص أدركه العدو ويريد قتله أو سبع أو نحو ذلك، إن وقف لأداء الصلاة سيدركه العدو لا محالة، فماذا يفعل؟ يصلي وهو إما أنه يركض أو يمشي أو نحو ذلك، يومئ ماذا؟ يومئ إيماء، يومئ إيماء. وهذه قد جاءت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد المشركين، فصلى وهو ماذا؟ وهو يمشي إلى هذا المشرك، فصلى على حاله هذه، وهذا أمر ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل أمر، في كل أمر مخوف يخاف منه المسلم أن يعني يدركه عدو أو سبع أو يعني لص أو غير ذلك من الأمور التي يكون فيها خوف ويكون فيها الشخص مطلوبا لهذا العدو وهذا السبع وهذا اللص أو نحو ذلك، واضح؟ لأن أهل العلم يفرقون بين ما كان يعني من كان طالبا ومن كان مطلوبا، واضح؟ ففيه خلاف، والأقرب والله أعلم أن الحديث التي جاءت فيما هو في حالة الخوف، يعني أن يكون هو قد تقصد وترصد له بماذا؟ بالقتل أو نحو ذلك. هنا طبعا أود أني أقرأ عليكم شيء مما ذكره وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولو ترجعون لهذا الباب الذي تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو يعني يلخص لنا مثل هذه المسائل، لا سيما في قول الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. هذا القول من الأوزاعي رحمه الله تعالى وذكر البخاري رحمه الله تعالى له يفصل لك في مثل هذه الحالات، في بعض الحالات قد يكون فيه يعني الأمن موجود إن وقف وصلى الإمام بهم، واضح؟ فهنا لا بأس أن يصلي بهم على الحالات التي سبقت معنا، لكن قد يكون الأمر لا يتمكن فيه المسلم من حتى من مجرد الإيماء، فقد ينشغل بالصلاة وتأتيه سيوف ماذا؟ الأعداء، واضح؟ فإذا في مثل هذه الحالة قال: فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، أو يأمنوا فيصلوا ماذا؟ ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين كما سبق أن ذكرنا، اشتد الخوف ولم يستطيعوا على الركعتين صلوا ماذا؟ ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير، يعني فقط يكبر ويقول اكتفي بالتكبير، لا، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. قال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر أو تستر، هذه مدينة من المدن التي يعني في بلاد الأحواز، قال لما فتحها المسلمون، قال: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، عند إضاءة الفجر، يعني كانت أي صلاة؟ صلاة الفجر، واشتد اشتعال القتال، هذا قول أنس الآن رضي الله عنه. واشتد ماذا؟ اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، بعد طلوع ماذا؟ الشمس. فصليناها ونحن مع أبي موسى. هنا يذكر كذلك أنه ليس هو لوحده، بل كذلك أقره غيره من الصحابة على هذا الفعل. فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. واضح؟ وهذا كذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني في غزوة الخندق. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا القول مباشرة ساق الحديث، حديث جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد، ما صلى العصر. قال: فنزل إلى بطحان موضع فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها، ثم صلى المغرب بعدها. إذن هذا القول من أنس رضي الله عنه، ويحكي كذلك وجود أبي موسى رضي الله عنه، ثم سياق البخاري رحمه الله تعالى لحديث غزوة الخندق، هذا يشير إلى مسألة حصل خلاف بين أهل العلم فيها، بين جمهور أهل العلم وبين بعض العلماء، بأن الصلاة الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صحيح؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، هذا على قول عدد من أهل العلم، جمهور أهل العلم. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس إذا اشتد القتال ولم يتمكنوا من صلاتها أن يؤخروها ولو خرج وقتها، بهذا الذي ذكره البخاري، وهو ممن يرجح هذا القول، أنه إن اشتد القتال ولم يتمكنوا من الصفات التي سبق أن ذكرناها، أنه يصلي بهم بطائفة أولى وطائفة ثانية، واشتد القتال ولم يتمكنوا من أداء الصلاة على تلك الأحوال ولا أن يومئ لها إيماء، واحتاج أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، فلا بأس. وهذا هو الصحيح لما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، وما استند عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكذلك ما كان عليه أنس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذه في حالة اشتداد المعركة. وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى يفصل لنا في هذه المسألة تفصيل جميل، بحيث أنه كلما اشتد القتال واشتد الخوف، اشتد الخوف، كان هناك ماذا من الشرع يعني تخفيف أكثر في مسألة ماذا؟ في مسألة صلاة الخوف. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب، هذا بالنسبة لصلاة الخوف إن كان الشخص في حال سفر. طيب، إن كان في حال إقامة كيف تكون صلاة الخوف؟ في حال إقامة، يعني في حال السفر سيصليها ركعتين، صحيح؟ الرباعية سيصليها ماذا؟ سيصليها ركعتان. طيب، في حال الإقامة ماذا يفعل؟ في حال الإقامة سيصلي أربع، فالإمام ماذا يفعل؟ بنفس الصفات السابقة التي ذكرناها، سيصلي بهم أربع ركعات، يصلي بالطائفة الأولى، الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية، ويجلس للتشهد، فيتم لأنفسهم، واضح؟ وينتهوا من صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتدخل معه ماذا؟ تدخل معه من التشهد، وتصلي مع الإمام، تصلي معه الركعتان، ثم لما يصل إلى التشهد الأخير يجلس وينتظرهم حتى يقوموا ويأتوا بالركعتين ويجلسوا ثم يدرك الإمام في التشهد ويسلم معه. واضح؟ واضح. هذا في حال الإقامة، في حال ماذا؟ الإقامة. نفس الشيء لو جئنا للصورة الثانية، سيصلي بهم ركعتين، يصلي بهم ركعتان، طيب، ثم بعد ذلك لما يعني يركع سيركعون جميعا، هذه في الصفة الثانية التي ذكرناها، سيركعون جميعا، ثم لما يرفع يرفعون جميعا، ثم لما يسجد يسجد الصف الأول فقط، واضح؟ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، صحيح؟ في الركعة الثالثة ماذا سيفعلون؟ ها، سيغيرون أماكنهم طبعا ويتمون قبل ذلك ما فاتهم، واضح؟ ثم بعد ذلك ستكون الطائفة التي كانت في الصف الثاني في الصف الأول، وهكذا إلى أن يسلم بهم جميعا. وأما الركعتين والركعتين فهذه واضحة. واضح؟ واضح هذه الهيئات والصفات؟ المعذرة لا، يعني تعمدت أني أذكرها حتى يعني تمر بطالب العلم مثل هذه الصفات ويتأملها ويعرف رحمة هذا الدين بأتباعه وبالمسلمين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أدق الأمور حتى في مثل هذه الحالات يراعيك هذا الدين العظيم وينبهك إلى أن الصلاة هنا طلبناها منك لكن خففناها عنك بما يتناسب مع حال هذا المسلم وهذا المصلي وما يكون فيه من مشقة أو عدم مشقة عليه. وهذه من رحمة الله عز وجل بنا ومن الأدلة على كمال هذا الشرع وكمال هذا الدين وعظمته، وأنه دين عظيم أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، ليس لفضل منا ولا لمكانة لنا، بل إنما هو من توفيق الله عز وجل ومن رحمته بنا أن من علينا بهذا الدين العظيم وأكرمنا به. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إذن يا أخوة، هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة صلاة الخوف. حاولت أني ألخصها لكم، ذكرنا حال السفر وحال الإقامة وحال يعني وجود شيء من الأمن، وفي حال اشتداد الخوف، وفي حال اشتداد كما يقولون المسايفة والمواجهة، وهل يجوز تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها أو لا يجوز، هذه كلها تطرق لها أهل العلم، لكن ذكرناها موجزة مختصرة. نسأل الله أن يعني تكون بهذا القدر، تكون واضحة مثل هذه المسائل، وهذه المسائل يعني قليل ما تطرق، ويعني مع العلم أن المسلم يحتاجها، قد يحتاجها ويحتاج أن يتعلمها في حالات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعلى المسلمين الأمن والأمان. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صلاة الجمعة، نقرأ منها ما تيسر. تفضل قبل ما ننتقل. تفضل. نعم، ما في إشكال، يعني إن اشتد الخطب واشتد القتال ما فيه بأس. هنا قال يصلون فرادى، هذا يرجع إلى تقدير، قلنا يرجع إلى تقدير يعني القائد في تلك الحال. قد يكون
أهل العلم شيخ ذكروا المسائل أبسط منها.
نعم، هو على كل حال في مسألة بالنسبة للمسافر، المسافر كما مر معنا، المسافر ما تجب عليه ماذا؟ ما تجب عليه الجماعة، لكن هنا الآن حضرت الصلاة وصلى الناس، واضح؟ وصلى الناس، ففي تخلفه قد يكون فيه يعني مظنة سوء، واضح؟ وعدم إجابته للصلاة، والناس قد صلوا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الصحابيين ويعني جلسوا في المسجد فقال لما لم تصليا معنا، واضح؟ فأمرهم إذا حضروا والجماعة قائمة أن يصلوا مع المسلمين.
إذا كانوا بالحضر هل يلزمهم يجمعوا
ويقصروا؟ كيف؟
إذا كانوا في الحضر كان حالة حرب.
لا، في الحضر ما يقصرون، ليس هناك قصر، إنما هو يعني الجمع نعم في حال الحضر يجزئ الجمع، في حال يعني اشتداد الحاجة لهذا الأمر ما فيه بأس مسألة الجمع، كما يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا، صلى يعني صلى المغرب والعشاء يعني في وقت واحد. طيب السؤال، هل ورد أن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة؟ نعم، ذكرنا لكم صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، جاء في حديث ابن عباس فرض على لسان نبيكم صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ماذا؟ ركعة. وكذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنهم صلوا ركعة ولم يقضوا، قال ماذا؟ ولم يقضوا، فهي إذن ركعة واحدة، لأن بعض أهل العلم تكلم في مسألة الركعة قال لعلهم قد قضوا بعد ذلك، لكن في قول حذيفة نفي صريح لمسألة هل هم قضوا أو لم يقضوا، والذي يظهر أن هذه من تلك الصفات والهيئات التي يعني ذكرها ونص عليها أهل العلم. كيف؟ نعم هو الغاء الذي وقع من يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفر. صلاة المغرب إذا جاءت صلاة المغرب يصلي بهم الإمام ركعتان في التشهد، يجلس فتقوم الأخرى وتكمل وتسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتجلس مع الإمام في التشهد وتقوم معه إلى الركعة الثالثة، ثم في الثالثة في نهايتها سيجلس وينتظرهم إلى أن يأتوا بالركعتين ويسلم معهم، واضح؟ سيصلي يعني بواحدة ركعتين وبواحدة ركعة واحدة، واضح؟ هذا بالنسبة مثلا لصلاة المغرب. نقرأ؟ يلا تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. وقال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوب لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم، بارك الله فيك. صلاة الجمعة ويوم الجمعة سمي بهذا الاسم لما فيه من اجتماع الناس، وهو من الأيام التي أكرم الله عز وجل أمة الإسلام به، وقد ضلت اليهود فاختاروا يوم السبت، وضلت النصارى فاختاروا يوم الأحد، وهدى الله عز وجل أهل الإسلام لهذا اليوم، فكان هذا اليوم هو من أيام الأسبوع التي هي أفضل هذه الأيام، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة ذكر أهل العلم سبب تسميته بهذا، قالوا لأنه اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، ففيه تقوم ماذا؟ تقوم الساعة، فهو يوم الجمع، يوم ماذا؟ يوم الجمع الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق وتقوم الساعة. كذلك ذكر بعض أهل العلم بأنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لسلمان رضي الله عنه، قال: يوم الجمعة يوم جمع فيه أبوكم، يوم جمع فيه أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام. فإذن من أسباب التسمية أنه يوم جمع فيه وخلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أسباب كثيرة لتسمية هذا اليوم بهذا الاسم، وهو يوم الجمعة، ولا شك أنه أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع كما يعبر عنه بعض أهل العلم. صلاة الجمعة قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. سبق معنا أن ذكرنا أن المكتوبة تجب على المسلم الحر المكلف ها المقيم طبعا البالغ العاقل هو المكلف كذلك والمسلم ذكرناه ذكر أو أنثى على الذكر إذن تجب على المسلم المكلف الذي هو يعني عاقل بالغ الحر ولا تجب على المملوك المقيم كذلك الذكر إذن هذه هؤلاء الذين تجب عليهم المكتوبة قال كل من لزمته الجمعة عفوا لزمته المكتوبة لزمته ماذا لزمته الجمعة طبعا الشروط السابقة هي لمن لزمته من لمن لزمته المكتوبة الجمعة كذلك يشترط لها شروط أخرى يشترط لها شروط أخرى وهي التي سيذكرها المؤلف هنا رحمه الله قال إذا كان مستوطنا ببناء إذا كان مستوطنا ببناء ماذا يقصد بأنه مستوطن ببناء أي أنه مقيم في قرية فيها بناء مستقرة لا يرتحلون عنها واضح هؤلاء الذين تجب عليهم الجمعة ماذا يعني هذا أن أهل الخيام ومن عرفوا بالترحل والتنقل من مكان إلى مكان لا تجب عليهم ماذا الجمعة وهذا يعني باتفاق أهل العلم أنه لا تجب عليهم الجمعة على من كان من البدو الرحل الذين لا يثبتون في مكان لأنهم كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم حول المدينة ولا تجب عليهم ماذا تجب عليهم الجمعة لعدم استقرارهم في مكان بل يعني يرتحلون من مكان إلى مكان هذا لا إشكال فيه في مسألة من كان يعني مستوطنا لكنه بخيام ويرتحل بين وقت وآخر الإشكال في قول المؤلف إذا كان مستوطنا ببناء لأنه معروف أن الذي سيبني بنيانا من حجر أنه سيستقر طيب لكن قد تكون هناك صورة أخرى وهو من كان مستوطنا لكن بخيام وعرف عنه أنه لا يرتحل عرف عن هؤلاء القوم أو هذه القرية بأنها يعني استوطنت هذا المكان ومبانيهم من الخيام لكنهم لا يرتحلون لا يتنقلون فهل هؤلاء على كلام المؤلف تشملهم الجمعة لا لأنه قال مستوطنين بماذا ببنيان وهذا الذي يعني ذهب إليه الحنابلة أنهم هؤلاء الذين استوطنوا ببنيان عفوا استوطنوا بخيام فإنه لا تجب عليهم الجمعة لكن الصحيح والله أعلم كما يعني هو أحد قولي الشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية بأن من استوطن في مكان ولو كان بغير بنيان بالخيام ولم يرتحل لا يرتحل من هذه المنطقة أو من هذا الموضع وعرف عنه الاستقرار فيها فهؤلاء كذلك تجب عليهم ماذا؟ تجب عليهم الجمعة تجب عليهم الجمعة واضحة هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب فإذن في قول المؤلف إذا كان مستوطنا ببناء لا يشترط أن يكون ببناء العبرة بأنه ماذا؟ بأنه لا يرتحل وأنه مستقر في هذا المكان قال بينه وبينها فرسخ فما دون فرسخ فما دون فرسخ ذكرنا في الدرس الماضي كم يساوي 3 أميال يعني لو بالكيلومترات تقريبا 5 كيلومترات بينه وبين المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ يعني حوالي 5 كيلومترات هذا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الجمعة. طيب لماذا هنا ما قدرها بسماع النداء؟ بسماع النداء كما قلنا في مسألة الصلاة المكتوبة. صلاة المكتوبة قلنا ماذا؟ أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فالعبرة بسماع النداء. هاشي لا، هم الآن على هذا الكلام الظاهر أنه يسمع النداء. هم ماذا قالوا؟ يعني بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم قالوا مسألة سماع النداء قد تنضبط وقد لا تنضبط في بعض الأحيان، فهي مختلفة في، يعني الناس يتفاوتون فيها في مدى رفع الصوت، صوت المؤذن، هذا واحد، في مدى سمع من يسمع المؤذن، كذلك في حال وجود الريح في هذه الأماكن بحيث تحمل الصوت، وعدم وجود الريح في هذه الجهات فلا تحمل الصوت. واضح؟ أضف إلى ذلك ما قد يكون من عوامل أخرى تؤثر في بلوغ الصوت. قالوا يعني مسألة الفرسخ هذه لعلها تكون أضبط من ماذا؟ من يعني من مسألة سماع النداء. لكن يعني ذكر أهل العلم قالوا المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافتها كما قالوا بريد في بريد، واضح؟ بريد في بريد، يعني بمعنى يعني أكثر من يعني من فرسخ، يعني البريد تقريبا قلنا كم؟ 4 فراسخ، صح؟ 4، يعني تقريبا إذا قلنا المسجد كان في الوسط، والذين هم في الأطراف تقريبا يعني خاصة في جهات قباء ونحوها، وأظن كثير منكم الآن يعني حتى بالمقاييس الحالية عرف كم يبعد مثلا مسجد قباء عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني يزيد عن الفرسخين، يزيد عن ماذا؟ يزيد عن الفرسخين تقريبا، واضح؟ أو يقارب الفرسخين، يعني نعم، يعني تقريبا نقول قرابة الفرسخين. فأهل قباء كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون. فإذا هذا الضابط الذي ذكره أهل العلم أنه فرسخ فما دون هو لمجرد التقريب، لمجرد ماذا؟ التقريب. لا يعني هذا أن من كان أبعد بقليل من الفرسخ، يعني 6 كيلومترات 7 كيلومترات، ولم يوجد في تلك المنطقة إلا هذا المسجد الجامع أنه لا يجيب، لا، الأقرب والله أعلم أنه تلزمه الجمعة، كما يعني كان حال الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يأتون من مسافة يعني أبعد من الفرسخ، كمن يسكن يعني جهة قباء، قد تكون العالية والعوالي أقرب من جهة قباء، لكن الذين هم في جهة قباء كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون. إذن هذه مسألة ماذا؟ تقريبية. بعض أهل العلم يقولون نكتفي بهذا الضابط، وهو أنه إذا سمع النداء ووصل إليه صوت المؤذن فيجيب، واضح؟ بعضهم يعني قال مسألة الصوت قد لا تنضبط، وهي يعني الأمر فيه السعة في مثل هذا الأمر، في مثل هذا القول، إذا وجد المسجد الجامع في بلد فيجب على من يكون في مثل هذه المسافات في حوالي الفرسخ أو الفرسخين أو يسمع النداء ونحو ذلك أن يأتي ويحضر إلى صلاة الجمعة. طيب، بالنسبة لقول المؤلف قال هذه المسائل أو هذه الصلاة، صلاة الجمعة، واجبة على من لزمته المكتوبة وكان مستوطنا وبينه وبينها فرسخ، قال إلا المرأة والعبد المملوك والمسافر والمعذور. المعذور طبعا ذكر أنواع للمعذور، إما بمرض أو بمطر أو بخوف. إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور، هذه جاء فيها حديث صريح في هذا كما هو في سنن أبي داود، الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا لمملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استثنى من؟ المملوك والمرأة والصبي والمريض، واضح؟ وأحاديث أخرى كذلك استثنت المسافر، ويعني أو آثار أخرى استثنت المسافر وال يعني الذي قد تعذر بمرض أو مطر أو خوف. الشاهد من هذا أن هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فمن الذي يسعى؟ كل من تلزمه المكتوبة، إلا المرأة والمملوك والصبي والمسافر أو المريض، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. فبالنسبة للمسافر قلنا جاء في أحاديث أخرى يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة فصلى بها الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكان ذلك في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة، صلى بهم الظهر ثم أقام فصلى العصر. فهذا دليل أخذ منه أهل العلم على أن المسافر لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الجمعة. طيب، هذا بالنسبة لمن كان يعني في مثل هذا. طبعا المعذور بمرض هذا تحدثنا عنه في صلاة المريض، أو المطر كذلك تحدثنا عنه في مسألة الجمع، جمع بين الصلاتين، صحيح؟ تحدثنا في مسألة، ذكرنا حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غير خوف ولا مطر، فالمطر هو من الأعذار المشروعة، وكذلك الخوف سبق كذلك أن تحدثنا عنها. تفضل الشيخ. قال: وإن حضروها.
وقال المؤلف رحمه الله: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
نعم، قال: إن حضروا هذه الصلاة، هؤلاء الأربعة، المرأة والمملوك والمسافر والمعذور، إن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. هو الآن المؤلف سيشير إلى مسألة سيذكرها بعد قليل، وهي أن الجمعة يشترط لها كما هو عند الحنابلة، يشترط أن تكون ماذا؟ 40 شخص يحضرون ماذا؟ 40 رجلا يحضرون لأداء صلاة الجمعة. لذلك قال لم تنعقد بهم، يعني إذا جئت على مذهب الحنابلة لتعد 40 هؤلاء لا تنعقد بهم، واضح؟ يعني مثلا إذا كان العدد 36 رجل، باقي ماذا؟ 4، فحضرت امرأة وحضر شخص مسافر وحضر مملوك وحضر مريض، هؤلاء الأربعة لا يكملون الأربعين. فعلى ما ذهب إليه الحنابلة لا تنعقد بهم، يعني أنه لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا، واضح؟ هذا فائدة قوله أجزأتهم لكن لا تنعقد بهم. فإذا ستنعقد الجمعة إذا زاد العدد عن 40، وهؤلاء حضروا لأنهم ماذا؟ لا تنعقد بهم الجمعة. طيب، في مسألة عدم انعقادها بالنسبة للمرأة ما فيه إشكال، المرأة هي ليست يعني محلا أو ليست من الذين يعتد باجتماعها في هذه الأماكن، فمسألة المرأة باتفاق العلماء أنها لا تنعقد بها، لا ينعقد بها العدد، واضح؟ لمن اشترط العدد. مسألة العدد يعني سنتحدث عنها، ما أدري يسر الله في هذا اليوم أو ما أدري نرجئها، لكن مسألة العدد حتى على قول من يعني قال بأن الصواب وهو الراجح يعني أن يكون العدد 3، هذه المسألة ستأتي يعني معك، حتى لو قلنا أقل الجمع 3 الذين يعني تقوم بهم الجمعة، هنا كذلك هذه المسألة لابد أن نجريها على ذلك العدد الثلاثة، واضح؟ طيب، بالنسبة للمرأة باتفاق العلماء أنها لا تنعقد بها، يعني لا يعتد يعني بوجودها وأنها تكمل العدد المطلوب. أما بالنسبة للمملوك والمسافر والمريض والمعذور بشكل عام، فما هي الحجة في عدم الاعتداد بهم أو عدم انعقاد الجمعة بهم؟ واضح؟ ليس هناك يعني أي شيء يعني يخرجهم من مسألة انعقاد الجمعة بهم، لذلك الصواب في هذه المسألة هو ما ذكره أهل العلم وما يعني بيّنوا في هذه المسألة، بأن كل من سوى المرأة ممن حضر هذه الجمعة، سواء كان يعني مسافرا أو كان مريضا أو خائفا أو معذورا أو مملوكا، حضر في يعني هذه الصلاة، فإنه تنعقد به ماذا؟ تنعقد به الجمعة، تنعقد به الجمعة. واضح؟ هذه بالنسبة لأن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. هو أخرج الآن المعذور، أخرج المعذور وبقي المسافر، عفوا بقي المملوك وبقيت كذلك المرأة، صحيح؟ المرأة والمملوك والمسافر. فقال إذا حضرها وجبت عليه. لماذا وجبت عليه؟ قال لأنه رخص له بعدم الحضور للجمعة لوجود المشقة عليه، فلما حضر زالت المشقة، فلما حضر زالت المشقة وانعقدت به. واضح؟ إذن هذا تفريق عند الحنابلة بين مسألة إذا حضرها المعذور وحضرها غير المعذور. والصواب في هذا أن المعذور وغير المعذور إذا حضر انعقدت به الجمعة، انعقدت به الجمعة، إلا المرأة كما يعني سبق أنها ليست محلا كما يقولون للاجتماع ودخولها في عدد الذين يحضرون إلى الصلاة. بودي أن نكمل، لكن ما أدري، في هناك يعني مسائل كثيرة. نتوقف، نتوقف، أنا عندي درس بعد الصلاة. طيب، ومن شروط صحتها فعلها في وقتها، تفضل شيخ.
وقال المؤلف رحمه الله ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
نعم، ومن شرط صحتها، طيب جيد، هذه مسألة جيدة نذكرها نتكلم عنها ولعلنا نقف عندها. طيب، ومن شرط صحتها قال فعلها في وقتها في قرية، فعلها في وقتها وفي قرية. في قرية سبق أن تحدثنا عنها، وكذلك هذا هنا فيه إشارة إلى مسألة الأمصار، وهل تقام جمعة واحدة في الأمصار في المصر الكبير، يعني القطر أو المدينة الكبيرة، هل يجزئ يعني أن تتعدد الجوامع أو لا؟ الصواب أن احتاج لها الناس فلا بأس، كما هو الحال الآن في زماننا هذا، تجد في البلدة الواحدة عدد من الجوامع. واضح؟ قال من شرط صحتها فعلها في وقتها، فعلها في ماذا؟ في وقتها. وقت الجمعة له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية. نهاية وقت الجمعة يخرج وقت الجمعة مع خروج وقت الظهر مع دخول وقت العصر، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. أريد أن نحدد يعني موضع الاتفاق وموضع الاختلاف حتى نفهم هذه المسألة. فعلها في وقتها إذن الوقت الأخير اتفقنا عليه، وهو ماذا؟ وهو خروج صلاة الظهر ودخول صلاة ماذا؟ دخول وقت صلاة العصر، هذا آخر الوقت، هذا ما فيه إشكال أنه آخر وقت لصلاة الجمعة. لكن بالنسبة لأول وقت الجمعة. هذا اختلف فيه أهل العلم على أقوال، على أقوال جمهور العلماء على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس، يعني كالظهر، كالظهر بزوال الشمس يدخل ماذا؟ وقت صلاة الجمعة، كما هو يعني المعمول به الآن، وهو قول جمهور علماء الأمة. ذهب بعض الحنابلة إلى أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها في الساعة السادسة، أي ساعة السادسة؟ السادسة بتوقيتنا؟ ها يشيرون إلى الحديث، سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، يعني للجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام، شوفوا الآن، ثم إذا خرج الإمام. طيب، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعني يوم الجمعة 12 ساعة، كيف نقسمها؟ كيف ممكن نقسمها؟ ها، 6 ساعات قبل الزوال وست ساعات بعد الزوال، صحيح؟ أنتم معي؟ أنا لأجل هذا كان ودي أني أجل، لكن ما في إشكال. طيب، لأن كثرة المعلومات أحيانا تراها يعني قد، لكن ما في إشكال، أعطيكم مختصر عنها ونتركها نراجعها في الدرس القادم، لكن بشكل مختصر يعني نقول 6 ساعات من طلوع الشمس إلى الزوال، ليست الساعات هذه التي عندنا اليوم، الساعات هي يعني اللحظات، قسمها أنت مثلا الآن في أيامنا هذا متى تطلع الشمس؟ أي ساعة؟ الساعة السادسة، نقول الساعة السادسة، وأذان الظهر كم؟ 12 والربع تقريبا أو كذا، قسمها تقريبا عندنا ضبطت هنا المسألة 6 ساعات وشيء قليل، فتقسيمها سهل، يعني تخرج لك الساعة الواحدة، الساعة يعني بالعد العربي تكون يعني 1:05 تقريبا أو شيء من هذا، واضح؟ فإذا تقسيمها كذا. طيب في الصيف، في الصيف لا يطول النهار، يعني ممكن الشمس تخرج في الساعة 5، من 5 حتى مثلا الساعة 12:30، فهنا تحسب هذه المدة كلها، هذه 6 ساعات، هذه كلها 6 ساعات، واضح؟ لذلك الحنابلة لما يعني جاءوا لهذا الحديث قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة 5، يعني إلى الآن ما زالت الشمس، صح ولا لا؟ ما زالت الشمس، فكأنما ماذا؟ قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، إذا الإمام يخرج متى؟ في الساعة 6 بدايتها، ووقت الظهر يكون متى؟ في نهاية الساعة 6، صح ولا لا؟ وقت الظهر متى يكون؟ في نهاية الساعة 6. واضحة يا مشايخ المسألة؟ واضحة؟ لذلك قالوا أن الوقت يكون في الساعة 6 الأذان. طيب، المسألة أو القول الأخير، القول الأخير وهو ماذا؟ أن وقت صلاة الجمعة يبدأ كوقت العيد، اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني العيد مع ماذا؟ مع يوم الجمعة. وكذلك يعني أحاديث أخرى سنأتي لها في يعني في الدرس القادم بإذن الله، أن الصحابة رضي الله عنهم قال يعني جابر كما هو في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني يصلون الجمعة ينتهون منها ثم يذهبون إلى الجمال فيريحونها حين ماذا؟ حين تزول الشمس، وهذا وقت أكثر من يعني مسألة أنهم يصلون في الساعة 6. ما هو الراجح وما هو الأقرب؟ هذا نتركه
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.